يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أحبتي في الله، كما اتفقت مع حضراتكم أننا سنقسم الحلقة إلى فقرتين، الفقرة قبل الفاصل قضية عامة، وبعد الفاصل قضية منهجية. القضية العامة التي أود أن أتحدث عنها اليوم هي التعامل الأمثل مع الأمراض المعدية، فيروس كورونا الذي انتشر وحدث منه الهلع، وتتخذ له حول العالم الإجراءات الوقائية هنا وهناك، وهنا من منظور شرعي كيف نتعامل مع الأمراض المعدية ومع مثل هذه الأمراض التي يهلع منها الناس. هل يصح للإنسان صاحب العقيدة أن يصاب بالهلع وبالفزع إلى درجة تجعله يخاف من كل ما هو حوله، أم أنه يسير بقلب مطمئن مع الأخذ بالأسباب؟ هذه واحدة. كذلك قضايا كثيرة أسيرت ومسائل كثيرة أسيرت، هل تمنع الصلاة في جماعة لأجل هذه الفيروسات أو هذه الأمراض أم لا؟ كذلك الإنسان إذا رأى شخصاً مبتلى بهذا المرض كيف يتعامل معه، وكيف يكون التعامل الأمثل مع المريض؟ المريض نفسه الذي ابتلي بمثل ذلك كيف يتعامل مع المجتمع؟ أسئلة كثيرة هذه وغيرها ترد على ذهن كثير من الناس. كيف نتعامل أحبتي في الله من منطلق شرعي يرضى عنه الله سبحانه وتعالى؟ لأنه كما ذكرت لكم في لقاء سبق، المشكلة في النوازل التي تنزل بالناس أننا نجد كثيرا من الناس يجترئون على الحديث عنها على غير علم وهدى وبصيرة وعلى غير تخصص، فإذا بهم يتحدثون بالعاطفة فحسب، فيخطئون من حيث أرادوا الإصلاح، وما هكذا يكون الأمر. إذ الله عز وجل حذر فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فلا يصح أبدا ولا يجدر بالإنسان أن يتجرأ بإنزال الأحكام والتحليل والتحريم فضلا عن التفصيق والتبديع لمسائل دون الإحاطة بعلم الشرع فيها. أيها الأحبة في الله، هذه الأمراض المعدية، هل كانت هناك أمراض بمثل هذه الخطورة زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وكيف أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعامل معها بما لا يخالف العقيدة أيها الأحبة في الله؟ وهذا أمر أيضا ينبغي علينا أن نراعيه في كل مسألة، ننظر هل هناك أمر شرعي في هذه المسألة وجهنا الشرع فيه، فإذا بنا نستضيء بنور الشرع فيه. لأن الأصل في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى طالما أرشدنا فعلينا أن نستجيب، وعلينا أن نذعن، وعلينا أن نعلم أن الخير كل الخير فيما أرشدنا إليه الشرع بفضل الله سبحانه، لئلا الذي أنزل الشر هو الذي خلق الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. أحبتي، إذن هناك أمراض معدية كانت زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحصدت الآلاف من الناس كالطاعون الذي انتشر زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض البلدان. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة للتعامل مع مثل هذه الأمراض التي يظن أنها تعدي بنفسها، وليس الأمر كذلك كما يتبين من الحديث. نعم هي من أسباب العدوى، لكن لا يكون العدوى بطبعها، كما نبين بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إذن هذه الأمراض كانت مثل هذه الأمراض كان منتشرا زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة المثلى للتعامل بما نصلح به العقيدة أولا، وكذلك بما يحثنا على الأخذ بالأسباب ثانيا. فالإسلام يحثنا على الأخذ بالأسباب وعلى الإجراءات الوقائية، ولا يتنافى ذلك مع العقيدة الصحيحة. لكن أحبتي، فرق كبير وبون شاسع بين إنسان لا توجد عنده عقيدة صحيحة في مسألة ما، فيصيبه الخوف والهلع وإذا به يخشى من كل شيء وهو يأخذ بالأسباب، وبين إنسان يسير بقلب ثابت مطمئن، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيأخذ بالأسباب لكن وهو على قدم راسخة، وعنده طمأنينة، وعنده ثقة بالله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إذن هناك فرق بين الحالين. العقيدة هنا تحمي الإنسان من مشاكل كثيرة ممكن أن يقع فيها. أحبتي في الله، أولا وقبل أن أتحدث عما أشرت إليه أيها الكرام المؤمنون، يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن ما من شيء يحدث في الكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قدر ما يكون وما يحدث في الخلق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، وأن الله سبحانه وتعالى في تقديره للأمور هو إله حكيم عليم، حكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى، عليم بنا وبما يصلحنا جل في علاه، إله قادر، حكم عدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكل ما يحدث في هذا الكون هو من خير وشر قدره الله كونا سبحانه وتعالى، والشر قد يبدو للناس في ظاهره أنه شر محض، وهو ليس كذلك، بل في طياته الخير للأمة وللبشرية إذا أحسن الناس التعامل معهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد يسأل سائل ويقول: مثل هذه الأمراض أو الأشياء التي تحدث لماذا قدرت؟ أولا كما قلت، الله له الحجة على عباده، وله الحجة البالغة، وهو حكيم عليم، يعلم ما يصلحنا وما ينفعنا. وقد بين سبحانه وتعالى أنه أحيانا يبتلي عباده بشيء من الشر كما يبتلاهم بشيء من الحسنات، لأجل أن يأخذ بأيديهم إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فقد يكون هناك عند انتشار التجرؤ على الله سبحانه وتعالى، انتشار الفسق والمجون والبعد عن الله جل وعلا، فعندئذ قد يأتي اختبار من الله عز وجل بأمور بالحسنات والنعم، ليعود الناس إلى الله، فيستحي العبد من ربه رغم تجرؤه على الله أمد له في النعم سبحانه وتعالى، فإذا تمادى في غيه فقد يصاب بمس من العذاب بمثل ذلك أيضا لعلهم يرجعون. فإذا ما يحدث في الكون من ابتلاءات سواء ابتلاءات عامة أو للأشخاص خاصة، فإما أنه يكون أحبتي في الله من باب الأخذ بيد هذا المبتلى ليعود إلى الله عز وجل التذكير بقهر الربوبية وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو عليهم قادر سبحانه وتعالى، علمه يطولهم وقدرته تطولهم سبحانه وتعالى، يغير موازين الخلق في لحظة واحدة سبحانه جل وعلا. إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. لكن علينا في الجملة أن نستعين بالله سبحانه وتعالى وأن نلجأ إليه جل في علاه، فعلينا أن تتعلق قلوبنا بالله عز وجل لدفع الضر ولجلب الخير، فهو سبحانه وتعالى بيده مفاتيح كل شيء. فعلى الإنسان أن يوقن بذلك وأن يلجأ إلى الله وأن يتعلق قلبه بالله. قد يكون أيضا الاختبارات من الله سبحانه وتعالى من أجل الرفعة في الدرجات لمن ابتلي، أو تمحيص للسيئات، إلى غير ذلك من الحكمة من الحكم البالغة. إذن كعقيدة أولا، الله سبحانه وتعالى حكيم عليم يضع الشيء في موضعه، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كل ما قدره في الكون لحكمة بالغة، ومنها إصلاح الخلق وإصلاح الكون ليعودوا إلى الله سبحانه. يعني الفيروس ممكن يكون ابتلاء من الله حتى وإن كان من صنع البشر، يعني لو البشر اللي صنعوه، لكن بتقدير الله عز وجل. نعم أيها الكرام، فتسليط الناس بعض الناس على بعض أيضا، أو تسليط بعض الأوبئة على الناس، قد يكون أيضا كنوع من الاختبار أو من الابتلاء، لأجل أن يعود الناس إلى ربهم وتتعلق بخالقهم سبحانه وتعالى، لأنه وحده بيده الشفاء سبحانه وتعالى من كل شيء. نعم أمرنا بالأخذ بالأسباب، لكن الأمر أولا وآخرا بيد الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأخذ بالأسباب: تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن أبشر أيها الكريم وأيها الحبيب، أيها الأخ الفاضل، أيتها الأخت الفاضلة، أي داء سينزل إلى قيام الساعة يكتشف له الدواء بإذن الله، لأن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء سبحانه وتعالى. لكن علينا أن نعلم أولا، قبل أن نقف مع كيفية التعامل، ما هي، أن نقف مع الحكمة من ذلك، وأن نعرف كيف نتعامل مع مثل هذا. نعلم أن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت آنفا، إذا به يبتلي عباده بما يشاء، ويكون في هذا الابتلاء من المصالح ما الله به عليم سبحانه وتعالى، من أخذ بأيدي العباد إلى الله لأجل أن يتوبوا ويعودوا، ورفع في الدرجات لمن ابتلي، إلى غير ذلك من الحكم البالغة، فعلينا أن نراعي ذلك. طيب، كيف نتعامل التعامل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى؟ إذن عندنا عقيدة أنه ما أصابنا لم يكن ليخطئ، قال الله: إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني ما فيش إنسان سيصاب أو سيمرض إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى جل وعلا، والله غالب على أمره سبحانه جل وعلا، وإذا أراد أمرا هيأ له أسبابه في لحظة واحدة، إله قادر. فينبغي أن نتعلق به سبحانه وتعالى، وأن نلجأ إليه جل وعلا، وأن نجأر إليه في رفع الوباء ورفع الأضرار ودفع الأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. أسأله جل وعلا أن يرفع عن أمتنا الوباء والأمراض، وأن يوفقها لكل خير، وأن ييسر ما ينفع الأمة، وأن يقيها الشرور والمهالك، إنه ولي ذلك سبحانه وتعالى والقادر عليه. لكن هنا استحضار معية الله سبحانه وتعالى والعون من الله يحتاج منا إلى عمل، وكذلك إلى اعتقاد صحيح. الأمراض الموجودة هذه كما قلت، التي يعبر عنها بالأمراض المعدية، تعدي بتقدير الله، يعني ليست العدوى هي السبب الوحيد لانتقال المرض. يبقى عندي حاجة في باب العقيدة ينبغي أننا أراعيها أولا، وأجعلها في وجداني وأتيقن منها لأحسن التعامل. وشيء آخر في باب السبب أو الأخذ بالأسباب أرشدنا إليه الشر. في باب العقيدة نستمع إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. هكذا يبقى أعطانا باب اعتقاد وباب عمل صلى الله عليه وسلم. حين قال لا عدوى أي أن المرض لا يعدي بطبعه وبنفسه، أي صحيح المرض ممكن يكون من ضمن الأسباب التي ينقل بها المرض من مكان إلى آخر هكذا، لكن ليس هو السبب الوحيد أيها الأحبة في الله، يعني بأنه إذا انتقل من إنسان إلى آخر هذا بتقدير الله. وللتالي قد يكون إنسان مبتلى بالمرض واختلط بعدد من الأشخاص فيصيب البعض ويبتعد عن البعض، يصيب به من يشاء سبحانه وتعالى ويصرفه عمن يشاء. فالنبي يريد أن يعطينا العقيدة ويبعد عنا عقائد الجاهلية، كانوا يظنون أن المرض يعدي بطبعه وليس بتقدير الله. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه إذا أعدى يعدي بتقدير الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله عز وجل، فعندي عقيدة لا عدوى أي لا يعدي بنفسه. لا صفر، كان في عقيدة في الجاهلية إن في حية في البطن زي ديدان كبيرة كده في البطن، إذا جاع الإنسان إذا بها تمرضه وتجعل له أمراض تنقل العدوى. وكذلك كان عنده يظنون في طائر ليه الهامة، طائر يطير بالليل يتشائمون منه ويقول ده روح المقتول إلى غير ذلك، كحال من يتشائم من البومة أو ما غير ذلك. فنفى الإسلام كل هذه العقائد الجاهلية التي تقدح في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. أي شيء يكون في الكون هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، فما فيش شيء ينفع أو يضر إلا بتقدير الله عز وجل. فالإنسان اللي يظن في حاجة إنها ممكن تنفع أو تضر بغير سبب واضح أرشد الله عز وجل إليه، سواء سبب شرعي أو سبب دنيوي، فده هنا يبقى العقيدة فاسدة. فالشاهد أحبتي في الله، يبقى احنا نحن مطالبون في التعامل مع مثل هذه المواقف، لأن كانت مواقف زي دي موجودة زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشدنا كيف نتعامل مع الطاعون مثلا صلى الله عليه وسلم. لكن أولا قبل ما أتكلم في التعامل في باب العقيدة، أحسن العقيدة، كل شيء في الكون بتقدير الله سبحانه وتعالى، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن كل شيء خلقناه بقدر، فاعلم مش هتتعب إلا إذا أذن الله، لن تمرض إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. صحيح بعض الفيروسات تعدي ولكن بتقدير الله وليس بطبعها، فلا تصيب كل أحد إلا بما يقدره الله سبحانه وتعالى لحكم كثيرة أشرت إلى بعضها في أول اللقاء. فهذا في باب العقيدة، إذن لا يعدي بنفسه، فأعتقد هذا الاعتقاد. طيب في باب العمل، في باب العمل هو إذا كان المرض بيعدي بتقدير الله سبحانه وتعالى، يبقى باب العمل ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ترفع الأمراض والأوبئة بالاستغفار بالتوبة بالعمل الصالح بالإنابة إلى الله، بأن نجأر إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغير حال الإنسان من حال إلى حال أفضل، ابتغاء المغفرة من الله وطلب خير الدنيا والآخرة بفضل الله. فهذا أمر شرعي. طب المرض نفسه نتعامل معاه إزاي؟ قال رسول الله في باب العمل: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وفي رواية فرارك من الأسد، يعني أمر بالأخذ بالأسباب. طب إزاي هو قال لا عدوى؟ أيوة الاعتقاد إن في أسباب لنقل الأمراض، لكن عشان تنتقل لشخص بتقدير من الله، فإذا لم يرد الله لا تصب. سأديك مثال بارك الله فيكم، إنسان مثلا كل الناس تعلم إن السم قاتل، طب لو إنسان تداول السم أخذ السم تناول سما هيموت
إذا مات هيكون قط انقطع أجله أبدا، وإنما بأجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى، ولو له بقية في العمر سينقذ رغم أنفه، رغم أنفه سينقذ لو له لسه شربة ماء مقدرة عليه أنه هو يشربها. فهكذا إذا بنعتقد أن الأصل أن الإنسان لا يصاب بشيء من الضر إلا بقضاء الله وقدره، لكن ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى الأخذ بالأسباب، ربنا عز وجل أرشدنا إلى الأخذ بالأسباب، فيجب علينا في باب العمل إن احنا نأخذ بالأسباب. أول من طبق الحجر الصحي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال في شأن الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، فإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. ده باب الأخذ بالأسباب، ولأجل عدم انتشار العقائد الجاهلية، لكي فالمرض قد ينتقل بتقدير الله، فيظن الناس أنه يعدي بطبعه، فيظنون في الأسباب ويعتمدون عليها أكثر من اعتمادهم على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ففرق كبير. صحيح ربنا أمرنا بالأخذ بالأسباب، لكن احنا بناخذ بها لأن ربنا أمرنا، لكن احنا عندنا عقيدة أن الله قادر سبحانه وتعالى على أن يعطي أو يدفع عن العبد بسبب أو بدون سبب أو بضد السبب. إله قادر سبحانه وتعالى، إله قادر جل وعلا، يقدر على ما يشاء، على ما يشاء، وييسر ما يشاء، وعلى وفق ما يشاء. ما يكون في الكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، فهذا من عظمة الإله العظيم، من عظمة ربنا سبحانه جل في علاه. إذن نحن مطالبون بالأخذ بالأسباب، ولكن في باب العقيدة نعتقد أن نتكل على مسبب الأسباب أكثر من اتكالنا على الأسباب. إذن لا عدوى ولا طيرة، هذه عقيدة. وفي العمل فر من المجزوم، فرارك من الأسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. قبل الفاصل كنت أتحدث مع حضراتكم عن التعامل الأمثل مع الأمراض المعدية وفيروس كورونا الذي يعني انتشر حول العالم، وكيف نتعامل منه معه من منظور عقدي، والأمور التي أرشدتنا الشريعة إليها نتعامل معه. ولأن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، سأكمل الحديث عنه أيضا في الشق الثاني من الحلقة، يعني يكون شيء استثنائي، لأن كما تعودنا بنأخذ في الشق الأول قضية عامة، في الشق الثاني قضية منهجية، لكن هذه القضية من الأهمية بمكان وتحتاج إلى مزيد تفصيل، فلذلك أكمل اللقاء بها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، ذكرت قبل الفاصل أحبتي، يبقى المسلم مطالب أنه هو عنده عقيدة في باب الاعتقاد. أنا بعتقد أنه لا عدوى ولا طيرة، كل شيء في الكون بتقدير من الله سبحانه وتعالى، فما فيش أسباب موجودة في الكون أو أشياء في الكون ممكن تفعل أشياء بطبعها، ولكن بتقدير الله لها. من ضمن ذلك العدوى. فالعدوى إذا انتقلت من شخص إلى آخر انتقلت بتقدير من الله سبحانه وتعالى، فما أصابك لم يكن ليخطئك. طب العقيدة دي ينتج عنها إيه؟ ينتج عنها أن القلوب تتعلق بالله سبحانه وتعالى، وتعرف ونعتقد أن الله له الحكم، الحجة البالغة على عباده، وله الحكمة في ذلك. فإن مثل هذه الابتلاءات تتطلب من الناس عمل شرعي، لما ابن القيم يقول كلاما ما في معناه: الأمراض والابتلاءات تدفع بالدعاء وبالتضرع وبالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا له تأثير على من صلح لذلك وتهيأ له. الإنسان اللي هو عنده عقيدة سليمة صحيحة يعلم أن ذلك كله بتقدير الله عز وجل، فإذا به كأن الأسباب تتلاشى من أمامه وقلبه يتعلق فقط بمسبب الأسباب، حتى لما بيجي يأخذ بالأسباب بيأخذ بالأسباب لأن الشرع سيعاقبه إذا لم يأخذ بالأسباب، لأن ربنا أمره أن يأخذ بالأسباب. هكذا زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيّن وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، لكن قدر سبحانه وتعالى عشان رزقنا اللي في السماء يجي قدر منا أن نتحصل عليه بالسعي بالأخذ في الأسباب. فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فأمرنا بالسعي لنأكل من رزقه. هكذا لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير لما لهاش وظيفة ولا عمل لكن بتعمل إيه؟ بتسعى، تغدو خماصة وتروح بطانة، لكن ما بتقعدش مكان. يبقى أمرنا سبحانه وتعالى أن نأخذ بالأسباب من أجل أن يأتينا ما قدره لنا سبحانه وتعالى. كذلك في موضوع الأمراض اللي الناس بتهلع منها، أمرنا أن نتعامل معها نأخذ بالأسباب لنتقي شرورها، لكن مع العقيدة السليمة الصحيحة أن المرض لا يعدي بنفسه وأنه ينتقل بإرادة الله عز وجل لحكمة بالغة، كما قلت إما لاختبار رفعة في الدرجات قياس درجة الإيمان عند إظهار يعني درجة الإيمان عند الناس ليبين تذكرة للناس ليعودوا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هكذا فهذا فتنة، الابتلاء بالخير والشر فتنة من اختبار من الله عز وجل لأجل أن تتعلق القلوب بالله. فكون أن الناس تبتعد عن التعلق بالله سبحانه وتعالى وبالافتقار والتضرع والاستغفار والتوبة والعمل الصالح وتتجه إلى الأسباب فقط، هذا خلل في العقيدة. نحن لم نقل أبدا، كي لا يزيد أحد على هذا الكلام، لم نقل أبدا أيها الكرام بترك الأخذ بالأسباب، لكن بنقول إزاي أخذ بالأسباب. يسبق الأخذ بالأسباب عقيدة، عقيدة في وجدان المسلم، في وجدان المؤمن ينبغي أن يراعيها. هذه العقيدة التي في وجداني أن قلبي يتعلق برب القادر سبحانه وتعالى، الذي أحصى كل شيء سبحانه وتعالى، والذي قدر مقادير الخلائق جل وعلا، فعندئذ يتعلق قلبي بربي، وإذا مرضت فهو يشفيني، فأنا متعلق بمسبب الأسباب، وعلى الرغم من ذلك سآخذ بالأسباب. فلما تكون العقيدة دي موجودة في قول النبي لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام، فعندئذ ده بيعطينا معنى أن تتعلق القلوب بالله فتلجأ إليه. طب ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا جل وعلا أننا مطالبون أن نأخذ بالأسباب ليعطينا هذا الفضل وهذا العطاء منه جل وعلا. من لم يأخذ بالأسباب مفرط وقد يعاقب بسبب عدم الأخذ بالأسباب، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فهكذا أيها الكرام، فنحن بنأخذ لأن الله أمرنا. طيب من الأخذ بالأسباب فر من المجزوم، فرارك من الأسباب. نعلم أن الأمراض في حد ذاتها عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الطاعون بأنه رجس أو بأنه عذاب، الطاعون عذاب. فأحيانا الأمراض تفشو بسبب انتشار الذنوب والمعاصي، تفشو فينا الأمراض التي لم تكن في أسلافنا، أمراض انتهت وقدر البشر عليها، كالطاعون ما عادش له وجود، اللي كان بيحصد أرواح الألوف من الناس ما عادش له وجود بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن إذا طغى الخلق على خالقهم فإن الله عز وجل يبين لهم بمثل ذلك أنه قادر على تغيير موازين الخلق في لحظة واحدة أو انزال بلاء آخر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الأمراض بتنزل أحيانا من السماء كنوع من الاختبار من الله سبحانه وتعالى في أمره لنا صلى الله عليه وسلم. الحديث عند مسلم في بتغطية الإناء والوكاء، يعني الإنسان لما يكون عنده إناء فيوكي عليه يغطيه ولو أن يعرض عليه بعود. في روايات صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: فإن هناك ليلة في السنة ينزل فيها داء من السماء لا يصادف إناء غير موكى عليه، يعني غير مش متغطي إلا وأصاب منه. فعندئذ أمرنا كهدي إن احنا نغطي الآنية، أمرنا هكذا. يبقى ده أخذ بالإيه؟ أخذ بالأسباب. والدين اعتقاد إن ممكن أمراض تنزل من السماء، أو إن يقدر وجود أشرار تصنع أمراضا أو ما إلى غير ذلك، هذا بتقدير الله عز وجل القادر على إزالة المرض وعلى الشفاء من المرض ومن رحمته لما بينزل. شوف قول النبي: ما أنزل الله داء، يبقى هذا مقدر. لما بينزل هذا الداء ينزل معه الدواء سبحانه وتعالى، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فلان يوفق للدواء وفلان لا يوفق في الدواء، كله بتقدير الله عز وجل. فإصلاح العقيدة مهم لربط القلوب بالله عز وجل، ونعلم أن اكتشاف الدواء لأي مرض سيكون بإذن الله، فعلينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، دفع الأضرار يكون بتقدير الله عز وجل. ممكن واحد يقول لي: طب أنت بتقول كل شيء مقدر قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 سنة، طب إحنا بندعي ليه لرفع البلاء إذا كان البلاء ده قدر على فلان؟ بناخذ ليه بالأسباب؟ هنا مسألة دقيقة جدا أيها الأحباب. فعندئذ بنقول إن الملائكة في حاجة اسمها قدر مبرم وقدر معلق، يعني شيء مقدر في اللوح المحفوظ وقدر معلق في أيدي الملائكة. يقول فلان ده لو أخذ بالسبب يدفع عنه، ده ما أخذ بالأسباب لا يدفع عنه. في تقدير الله في اللوح المحفوظ ربنا قدر ان فلان ده هياخذ بالاسباب وفلان ده مش هياخذ بالاسباب، وامرنا ان ندعو وان ناخذ بالاسباب. يعني ايه؟ يعني كل ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالاخذ بالاسباب لدفع الاضرار ولجلب الخير. وربنا يعلم من خلق بعلمه السابق في الخلق مين اللي هياخذ بالاسباب ومين اللي مش هياخذ، فقدر على كل انسان ما سيفعله في ذلك. يبقى كخلاصة لهذا الباب عشان يعني أبسط المسألة على المشاهدين أحبتي، إذن في باب العقيدة كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى، وربنا اللي قدر هذه الأمور وبيده سبحانه وتعالى أن يدفعها، علينا أن نلجأ إليه من بالناحية الشرعية بالدعاء والتوبة والعمل الصالح، وأن نأخذ بالأسباب لا للاعتقاد في السبب، ولكن لأن الله هو الذي أمرنا أن نأخذ بالأسباب. فوانت حاطط الكمامة إذا أردت، أو أنت بتأخذ بالأسباب وبتغسل يديك لإبعاد الميكروبات عنك من باب الأخذ بالأسباب، بتفعل ذلك لأن الله أمرك أن تأخذ بالأسباب. لكن القلب معلق بمسبب الأسباب، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، لكن بأخذ لأجل أن تدفع عني، لأن ربنا قال لي سبحانه وتعالى وبين أن علي أن أخذ بالأسباب ليدفع عني سبحانه جل في علاه. طب الدفع بيكون إزاي؟ زي ما قلنا قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرار. أول من أرشد إلى الحجر الصحي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحجر الصحي اللي أرشد إليه لما قال في شأن الطاعون اللي كان بيعدي، ولكن هو بيعدي بتقدير الله، قال: إذا وجد في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا لم تكونوا فيها فلا تدخلوا فيها. فده المعلوم بين الناس بالحجر الصحي أخذا بالأسباب هكذا لكي لا تفسد عقائد الناس. طيب الأخذ بالسبب من أجل دفع المرض ده، يبقى النبي قال في حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: لا يوردن ممرض على مصح. يعني إيه؟ صاحب الإبل المريضة ما يجيبهاش على عند الإبل السليمة. كان قبل ده في حديث أبي هريرة لما قال النبي: لا عدوى ولا صفر ولا هام، قال رجل يا رسول الله الإبل تكون في الرمل كالظباء بتجري وقوية، فيأتيها الجمل الأجرب فيعديها ويمرضها كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ بيقول له إن هي أصيبت بتقدير الله، وإلا أصل المرض ده جه منين؟ وأول واحد عيا بيه عيا إزاي؟ ومن كانت العدوى فيه؟ إلى غير ذلك. فعندئذ هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، هذا عقيدة. طيب فر من المجزوم هذا بالأخذ الأسباب، وقال لا يريدن ممرض على مصح، إرشادا إلى الأخذ بالأسباب، لأن ربنا قدر إن إحنا لما نأخذ بالأسباب يدفع عنا، ما نأخذش بالأسباب فتبقى عرضة على حسب ما يشاء سبحانه وتعالى. فالأخذ بالأسباب العلاج هو. يبقى إذن خايف على المؤسسات الحكومية والأماكن العامة والمساجد وما إلى غير ذلك، يبقى المعلوم إن المريض هو اللي ما يدخلش، لكن الحياة لا تقف، الحياة لا تقف على ذلك، المساجد لا تغلق ولا الجمعة ولا الجماعات ولا شيء، لكن الأخذ بالأسباب، تعقيم المساجد، تعقيم الأماكن العامة، الوظائف الحكومية، المؤسسات، المصالح، تعقيمها، المريض ما يدخلش في ذلك، معذور المريض، فإنه لا يدخل إلى الجماعة ولا الجمعة والجماعات لأنه عنده مرض يعذره من ذلك. وتطبيقا للأخذ بالأسباب اللي أرشدنا إليه النبي، لا يريدن ممرض على مصح. فالصح إن الحياة مش هتقف علشان ذلك، لأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لكن المريض يمنع من الدخول إلى الأماكن اللي فيها الأمراض، المريض هو الأماكن اللي فيها الناس الصحيحة السليمة، فهو لا يدخل عليهم في ذلك. ليه؟ أخذا بالأسباب، مع إن هو لو دخل لن يصاب أحد إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. لكن اللي قال لنا كده هذه العقيدة هو أيضا اللي أرشدنا إلى الأخذ بالأسباب، فيجب أن أحدث ذلك توازن، وأعتقد ذلك وأخذ بالأسباب عملا بأمر الشارع، فهذا بذلك يكون الإنسان فعل الخير العظيم. يبقى إذن لما نيجي ننظر إلى هذا التأصيل الشرعي أحبتي في الله، نجد أن الشريعة فعلت التوازن عند الإنسان من أجل إعمار الأرض والتصدي للابتلاءات بروح قوية مش انهزامية ضعيفة ما فيهاش هلع وخوف. أعتق عقيدة تتعلق فيها بالله سبحانه وتعالى، ويتعلق قلبك بربك جل وعلا، فتسير بقلب مطمئن. يبقى إذن اللي عنده الخوف الزائد الهلع اللي عاد خايف يخرج وخايف روح وخايف يجي وخايف يلمس الناس ويتعامل مع الناس إلى غير ذلك، ده ضعف عقيدة، ضعف عقيدة. قوة الإيمان تمنع من هذا الهلع، فعندك تمشي بخطى ثابتة وتعمر الدنيا، لكن تأخذ بالأسباب لأن الشرع أمرك. فمن الأخذ بالأسباب إن أنا لا أقدم على المريض، والمريض لو جي يقدم على الناس يمنع من ذلك. فبذلك بقى لما يجي يسألك الجمعة، الجماعات، المساجد، الوظائف الحكومية، الأماكن العامة اللي فيها نقول فيه يتعمل إجراءات احترازية، لأن ذلك من المصالح إقامة الدنيا وإقامة الدين، هذا من المطلوب شرعا. فالصلاة إقامة الدين، والجمعة والجماعات إقامة الدين، وكذلك عمارة الأرض إقامة الدنيا أمر الشرع بها. فهكذا أحبتي في الله، فعندئذ يبقى إجراءات احترازية لأن المريض لا يدخل، لا يدخل على المصح أخذا بالأسباب، يمنع من الدخول. كذلك التعقيم المباشر وفعل الأمور التي يعني بإذن الله عز وجل تقتل الفيروس إلى غير ذلك، فهذا أخذ بالأسباب، لكن بقلوب مطمئنة تعلم أن ما أصابها لم يكن ليخطئها، وما أخطأها لم يكن يصيبها. فهكذا، ففي فرق بين أن نأخذ بالأسباب وأن نهلع ونخاف مع الأخذ بالأسباب. لا يوجد خوف، عندك طمأنينة. أبشروا عباد الله أي داء سينزل سينزل معه الدواء، وسيكتشف دواء بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي هو الذي قال صلى الله عليه وسلم حين حثنا على الأخذ بالأسباب بالتداوي، مع ان المرض بتقدير الله والشفاء بتقدير الله، شوف التوازن، لكن حثنا على الاخذ بالاسباب، فقال بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم: تداووا تداووا عباد الله، فان الله لم ينزل داء الا وانزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فعندئذ الدواء ينزل مع المرض برحمة الله عز وجل، فإذا سيأتي، لكن تتعلق القلوب بالله، تلجأ القلوب إلى الله، إذا بنا نعتقد عقيدة صحيحة بأن كل شيء بقدر الله عز وجل، ونأخذ بأسباب دفع البلاء الشرعية والدنيوية، الإنسان مطالب بذلك، أسباب شرعية أؤكد على ذلك مرارا وتكرارا: توبة، إنابة، إخلاص، أعمال صالحة، بر، تقوى، افتقار إلى الله، أسباب شرعية لا يريدن ممرض على مصح، وكذلك مسألة الحجر التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وتسير الحياة بشكل طبيعي، ونرجو الفرج من الله. أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا وعن أمتنا الشرور والابتلاءات، وأن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ييسر الخير للبلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامي دين الوسطية يمتاز.